بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عنكم. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. وبه إليه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل الذي لا يقرأ كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. وبه إليه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة ابن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنهما: سأل أناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكهان، فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاط العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان
اللهم صل
وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأحسن البيان على لسان من أنزل عليه القرآن، أكرم إنسان سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه في كل وقت وآن، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى جميع الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيكمل الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه كتاب التوحيد بذكر ما يتعلق بالتلاوة واختلافها من لسان إلى لسان، وبذكر وضع الأعمال في الميزان يوم القيامة. فيقول: باب قراءة الفاجر المنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. فكل يقرأ القرآن، والقرآن في عظمته، ولكن تختلف تلاوة عن تلاوة. وقال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته لأولئك يؤمنون به. والحق تلاوة أهل كمال اليقين والإيمان به والإدراك لمعانيه والعمل بما فيها، والأهل حق التلاوة وهم أهل الذكر. وبعد ذلك يختلف قراءة هذا عن قراءة هذا. أما المتلو فواحد عظيم، ولكن التلاوة تختلف من هذا إلى هذا إلى هذا إلى هذا. وكلما كانت التلاوة من ذي قلب أحضر مع الله تعالى وأطهر عند الله تبارك وتعالى، كانت بركات المتلو الذي هو القرآن أظهر وأكبر وأكثر وأعظم أثرا على التالي وعلى السامع منه وعلى السامع منه. وكلما نقص طهارة القلب وحضوره مع الله تعالى، نقص ظهور أثر المتلو نور تنويرا وتنقية وترقية وتعريفا للتالي والذي يسمع منه. وبذلك ندرك ما خص به الصحابة الكرام في أخذهم للقرآن، أنهم سمعوه من لسان الذي أنزل عليه والقلب الذي أنزل، لسان صاحب القلب الذي أنزل عليه القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون فهم مع إيمانهم. لا يجد مؤمن لسانا يسمع منه القرآن فينكشف له أسرار معاني كهذا اللسان الذي سمعوه منه مباشرة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يسمعه غيرهم من الكفار فيهتز قلبه وترتعد فرائصه، ويسمعه الكافر فيقول: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسر المغدق، وهو كافر قبل أن يؤمن وقبل يوسف. فكيف بسماع المؤمن لما يسمعه من فم محمدين؟ فهذه خصوصية وميزة للصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم كانت تلاوتهم مؤثرة عليهم وعلى من يسمع منهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وبذلك ولأن أوجه التلاوة تختلف في اتصالها بأسرار المتلو، قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ بقراءة ابن أم عبد كما أنزل، فليقرأ بقراءة ابن مسعود وكانت تعجبه تلاوته. وكذلك سيدنا أبو موسى الأشعري عليه رضوان الله تبارك وتعالى لامتلاء قلبه بالإيمان واليقين وحسن تلاوته للقرآن مع فجمع الحسنين فكانت تعجبه قراءته، حتى أخذ صلى الله عليه وسلم وقد كان في المسجد أبو موسى يتلو القرآن الكريم وهذه بيد أم المؤمنين، قال تعالى اسمه، وخرج من حجرته الشريفة إلى الممر الذي بين الحجرة وبين المسجد يستمع أبا موسى الأشعري وهو يتلو القرآن الكريم، وقام طويلا يسمع حتى ختم القرآن. ثم قال له في اليوم الثاني: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: لو علمت مكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. أبالغت في حضوري وإحساني تلاوتي أكثر لأسر قلبك ولأنال رضاك والقرب بك من ربك جل جلاله وتعالى. لو علمت مكانك وأدري أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال لابن مسعود: إني أحب أن أسمعه من غيري. وقال لكعب كذلك، ومر أن يتلو عليه وتلا عليه من سورة النساء حتى وصل إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أشار إلي أن حسبك فرفعت طرفي فإذا هو فإذا عيناه تذرفان الدمع، صلى الله عليه وسلم. وقال: وإنه قد يقرأ الفاجر والمنافق القرآن على قراءة الفاجر المنافق ومقابله المؤمن يقرأ القرآن وأصواتهم لا تجاوز حناجرهم وهي الحلقوم مجرى النفس والعياذ بالله تبارك وتعالى يعني لا تلج معاني القرآن وخيراته إلى قلوبهم بل يقرؤونه بألسنتهم لا حظ لقلوبهم من نور القرآن وسر القرآن نعوذ بالله من غضب الله. يقول عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن اللهم اجعلنا منهم ورقنا في مراقيهم كالأترجة هذا نوع من الفاكهة ويقال لها أترنجة وعليه لغة أهل صنعاء وعندهم يقولون ترنج ترنجة وهي من لغة الله من اللغات في الأترنجة يقال أترنجة ويقال ترنجة وترنج وعليه يسمون ما في صنعاء في صنعاء يسمونه ترنج ونوع من الفاكهة لها رائحة طيبة ولها طعم طيب حسن طعمها طيب وريحها طيب فلها جرم لباس بو كبير منظر حسن وتكون لونها صفراء في الغالب وملمسها لين جدا تشبه البطيخ وليست كالبطيخ أكثر منه صلابة وتميل إلى الصفرة لونها فيتناول يعني يجتمع في التلذذ بتناول اللمس والنظر والشم والذوق كلها الحواس تلتذ بهذه الفاكهة فكذلك شأن المؤمن وقراءته للقرآن يعمه الطيب كله قلبه وروحه وجسمه وسمعه وبصره اللي يسمع منه كلهم يعمهم نور القرآن وسره وبركته وخيره وطيبته لا إله إلا الله. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مؤمن ما يحفظ كثير من القرآن ولا عنده كثرة تلاوة قال كالتمرة طعمها طيب طعمها طيب ومغذية زينة ولكن رائحة ما شلها رائحة ولا ريحة لها لا إله إلا الله فما ينفح فيه ريح القرآن لقلة تلاوته له لإيمانه وتصديقه به وطعمه ممتاز لكن الرائحة ما تنفح فيه لقلة تلاوته للقرآن الكريم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. فهذه التمرة طعمها طيب ولا ريح له. مثل الفاجر إما المراد به المنافق مقابل المؤمن أو أنواع الفجور منافق وفاسق يدخلون فيه الذي يقرأ القرآن هو فاجر وعنده لسان بالقرآن وتلاوة وذا اللي يقرأ مثل الريحانة والريحانة هذه يقولوا لها بعض أهل مناطق اليمن شجر هذه الريحانة رايحة عين فيها لكن مرة طعمها مر حتى الاستياك بها يورث الجذام مع أنه اسمها عود طيب ولكن يستحب السواك بعد الأراك بالنخل ثم بذات الروائح الطيبة غير الريحان ما يستاك به هذا الريحان طعمه مر وكذلك حقيقة الفاجر المنافق الريح سبب القرآن يوم يقرأ القرآن ريح طيب تشوف الريح طيب لكن القلب ما في شيء من القرآن ولا في شيء من نور القرآن فما عنده إلا صورة فقط والعياذ بالله تبارك وتعالى رب تال للقرآن والقرآن يلعنه لأنه ما لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز على أجر القرآن فما جاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب يمرقون من الدين والعياذ بالله تعالى فمثلوا بالريحانة. ومثل الفاجر المنافق الذي لا يقرأ القرآن كده فاجر في نفسه وقرآن ماشي عنده قال كمثل الحنظلة قال بعض البلدان يسمونه بطيخ أبو جهل الحنظلة تشبه الفقوز عندنا نوع من مسجر ولكن شديدة المرارة. لو عندك قدر كبير في أنواع من الخضرة تام حطيت فيه قطعة من الحنظلة يرجع كله مر من شدة مرارتها هذا الحنظلة. وهي من مع الفواكه الأخرى والخضروات من ما واحد تسقى، لكن تطلع مرارة شديدة وهذا ثاني تطلع حلاوة، ومن بأرض واحدة ومن ما واحد، لا إله إلا الله. وهكذا قلوب عباد الله تختلف، يعني رب ينور قلوبنا وطهر قلوبنا وصفي قلوبنا واجعل نور القرآن في قلوبنا. قال هذا المنافق الذي لا يقول القرآن مثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، ما يفوح منه شيء من تلاوة القرآن على لسانه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر الحديث الذي فيه خلط الكهنة ما يسمعونه من كلمة من الجن من أثنى كلام كثير واحدة من الكلمات من الملك سمعوه، فيختلط ذا بدا فيتلون كلام الجن كما يسمع يتلون كلام الملك فاختلطت. فذكروا في القرآن لأنهم يخلطون الكلمة في التلاوة نفسها يتلون كلمة الملك كما كلمة الجن، المتلو اختلف والتالي هده تالي واحد. ف اللسان يتلو بها الكلام الملك وكلام الجني، وكذلك شان من اختلاف تلاوة الناس في القرآن كلام الحق سبحانه وتعالى، ولكن يختلف فيه التالي بعد ذلك واحد واحد، وكل يتلو كلام الله جل جلاله كما أن ذاك يتلو كلام الملك وكلام الجني يختلط بالملك. وذلك أن الكهنة كان قوم لهم أصحاب من الجن، وكان الجن من الذين يسترقون السمع أي يدنون من السماء ويسمعون الملائكة الموكلين بشؤون الأرض فيما يريد الله قضاءه من الأشياء في الأرض، يقول أن يحصل كذا ويحصل كذا. فإذا استمكنوا من سماع كلمة عن شيء من الشؤون في الأرض خر الجني إلى عند صاحبه من الإنس في قرقرة في إذنه يكلم يقول يكون كذا كذا ويخلطها كمين كذبة يزيد فوق الكلمة كلام كثير من عنده. فتبقى هذه الكلمة الوحيدة اللي تصل بك الملائكة يظهر أثر، فيقول قد قال الكاهن هذا فيصدقونه في وكل أكثره كذب ما يشوف فيه إلا هذه الكلمة، هذه الكهانة. وأبطلت بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فصاروا ما يستطيعون الدنو للسمع من الملائكة. قال كما ذكر الله عنهم وإن كنا نقعد لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا جديدا وشبه، وإن كنا نقعد منها مقاعدا نجلس في أماكن معينة نستمع ما يقول الملائكة، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد يرمى بالشهب من الكواكب الموجودة في الفضاء فيهلك. ولهذا ما قال سبحانه وتعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. لا إله إلا الله نزينا الزمدون وزينا الكواكب حفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب إلى من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فيهلكون. فبطلت الكهانة ببعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول سأل أناس، تقول السيدة عائشة أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهن الذين كانوا يستعملون هذا الأمر ويدعون علم الغيب وإخبار بما سيقع وما بسبب استراق الجني الملائكة، فقال عليه الصلاة والسلام إنهم ليسوا بشيء، فيعتمد عليهم ولا على ما يقولون وليسوا على بصيرة ولا على بينة. قال يا رسول الله يحدثون بشيء يكون حقا، يذكروا بعض الأشياء بعدين تكون. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تلك الكلمة أجبسة من الحق يخطفها الجني، يعني يختلسها بسرعة من الملك، فيجرجرها أن يرددها في أذن ولي من الكاهن هذا من الإنس، كجرجرة الدجاجة تردد صوتها قا 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 قا، وهذا يكرر على الكلمة في أذن ولي هذا الكاهن كجرجرة الدجاجة، أيوة يعني ترديد يرددون الكلام. فيخلطون يعني هؤلاء الكهنة فيه الذي خطفه من الملائكة، يخلطون بأكثر من 100 كذبة، فصار مشابهة الكاهن بالمنافق من جهة أنه لا ينتفع بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه لفساد حاله، وكذلك المنافق ما ينتفع بقراءة القرآن لفساد عقيدته لعدم تصديقه في باطنه. لهذا أورد هنا حديث الكهنة، ثم أورد حديث يخرج ناس من قبل المشرق أي مشرق المدينة المنورة، يقول صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من قبل المشرق، جاءت مشرق المدينة ويتناول نجد والعراق ما ولاها، وهؤلاء بدأوا يظهرون من أيام الصحابة معاشر، منهم الذين كفروا سيدنا عثمان، ومنهم الذين خرجوا على سيدنا علي، وهؤلاء ممن انطبق عليهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم جمع ترقوة الذي بين ثغرة النحر والعنق، ما يجاوز التراقي، لا إله إلا الله. يمرقون يعني يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يعني المرمي بها، ثم لا يعودون فيه في الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى يعود السهم إلى فوق والسهم ما يعود إلى فوق، ما يعود إلى فوق موضع الوتر من السهم، ودام ما يعود إلى فوق هم يعودون للدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنما سيماهم علامتهم، فذكرت عظام علامة لهؤلاء الأوائل الذين ظهروا منهم في عهد الصحابة رضي الله عنهم، قال سيماهم التحليق وقال التثبيت، فإما أما التحليق إزالة الشعر بمعنى التثبيت أيضا يكون مبالغة في استئصال الشعر، وقد يطلق التثبيت على ترك الشعر بلا غسل ولا دهن، ذلك أو التثبيت لا إله إلا الله. فكانوا كذلك، وكانوا أيضا من دخل في مذهبهم وأفكارهم يكفرون الصحابة والعياذ بالله، يكفرون كبار الصحابة، نعوذ بالله من غضب الله، يقاتلونهم، إيش المصيبة اللي عليهم، يريدون عدم يستدلون بالقرآن، وهم من أبعد الناس عن القرآن، والصحابة تلقوا القرآن من فم سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يكفرون ويقاتلون والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويصلحون لهم طلوات وقراءات كلها ما تنفعهم لفساد قلوبهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، وليسوا ظنهم بسادتنا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فهكذا كانوا وقتلوا الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فوصفهم صلى الله عليه وسلم وأن القرآن لا يجاوز تراقيهم، وجازهم عدة من الروايات، وكان من دخل في مذهبهم يحلقون رأسه، يقولون مثل الكافر إذا أسلم يحلقون رأسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. سيمان يحبون دائما يحلقون رؤوسهم على غير بصيرة بينه، وهكذا. وفي بعض المتأخرين أيضا من جاء بعدهم بقرون وكانوا يدعون الناس إلى شيء من التكفير وهكذا، ومن تبعهم حلقون رأسهم، حتى أن بعضهم أراد يحلق رأس بعض النساء تبعهم، انتقدوا عليه قال بس هذا شعر حق الكفر حق الشرك، أيام الشرك لابد نبعده ونبعد نزيله، ولهم غرائب من الأفكار والاجتهادات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصفهم صلى الله عليه وسلم بعض أنهم يجودون يعني يجودون القرآن، وصفهم صلى الله عليه وسلم بعض الروايات أنه يحقر أحدكم صلاته عند صلاته ما قرأته عند قراءته، وقال لو أدركتهم لقتلتهم صلى الله عليه وسلم، من معنى أنه لنزول الوحي عليه ومعرفته وأن غيره ما يتمكن من قتلهم، هذا قال لو أدركتهم أنا، لكن من بعدي ما تقدرون على استحلال القتال إلا ببينات وضحتها لكم حتى أو يقاتلوكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ثم ختم الإمام البخاري عليه رضوان الله كتابه وكتاب التوحيد وكل جامعه الذي جمعه الصحيح الجامع المختصر الصحيح، يقول في خاتمتي باب قوله تعالى نضع الموازين القسط ليوم القيامة والميزان أمامنا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، بمعنى مصيره الهاوية أو أمه يعني مامومة راسه تهوى في الهاوية، فأمه هاوية يعني منكوس على راسه يسقط في النار فأمه هاوية. وما أدراك ما الهاوية التي يهوي فيها نار حامية، اللهم أجرنا من النار. ونضع الموازين القسط يعني العدل التي يؤثر فيها مثقال الذرة، ماشي في موازين الدنيا بهذا الصورة، حتى دق الموازين يزنون بها الذهب والفضة يعني تأثر الذرة فيها الذرة، إذا هذا الهباء المنتشر في الهواء أو الجزء الذي لا يمكن تجزئته ذرة هذا ما يؤثر في موازينه، لكن في الآخرة مقدار الذرة يؤثر مقدارها. من خف من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، اللهم أرنا في الدارين ما يسرنا ولا ترنا ما يغمنا، ولما ديك يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يشورونهم يطلعون على أعمالهم، ولذا قال وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن توزن أقوالنا وأفعالنا، فلننظر ماذا نفعل وماذا نقول في الميزان قدامك، يبقى تحط فيه حط من أي كلام طيب ولا ما هو طيب، شوفوا قدامك الميزان حط اللي تبغى، حط بغيت في كفة الحسنات وبغيت في كفة السيئات، والأعمال حقك توك عب الكفة حقك تبغى إن كان حسنات وإن كان سيئات، عب العمل اللي تعمله قدامك شوفوا بيوزن، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن لا إله إلا الله. الملك تقوم الحادثات لأجله فلكل حادثة لها ميزان لا إله إلا الله. وليوم القيامة في يوم القيامة لا إله إلا الله، فيوزن أعمالنا وأقوالنا بميزان له لسان كفتان لا إله إلا الله. وما الذي يتصور فيه؟ تصور فيه الأعمال نفسها والصحف التي سجلت فيها توضع، الصحف والأعمال في كفة الحسنات والصحف والأعمال في كفة السيئات، نفس الأعمال تتشكل وتظهر، الحسنات ببهائها وحسن ريحها ومنظرها ثقلها على قدر إخلاص العامل فيها وقبول ربه له سبحانه وتعالى، وهناك إذن تتضاعف السيئات والعياذ بالله تبارك وتعالى على قدر بعد عاملها عن ربه وجرأته على مولاه سبحانه وتعالى وتثقل على قدر ذلك، ومن الأعمال ما يحبه الله ويقبله فيثقل، ومنها ما يشتد بغضه له فيثقل، هذا في ميزان الحسنات وهذا في ميزان السيئات. الله لا إله إلا الله. فعلمنا كما وصف لنا وكما جاءنا في حديث أنه الكفة من كفتي الميزان، لو أن السماوات والأرض وما فيها وضعت فيها لوسعتها، كفة الميزان كفة أوسع مما بين السماء والأرض، هو شأن عظيم معنوي لفعل الملائكة عند نصب الميزان ما عاد يعرف أحد بده ينظر ترجح حسناته أو سيئاته من شدة الهول في ذلك المقام. لا إله إلا الله. أعطنا كتبنا بإيماننا وثقل موازين حسناتنا وادخلنا جنتك بغير حساب. ومما يتعلق بذكر وضع له وضع الصحف مع الأعمال ما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيء؟ هذا أعمالك. أظلمك كتبتي الحافظ؟ يقول: لا يا رب، لا أنكر منها شيء ولا ظلمني كتبتك. يقول: أفلك عذر تعمل هذا السيئات؟ يقول: لا يا رب، عبد موفق أنا بتاب إلى ربه. يقول الله: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. وفي لفظ: إن لك عندنا وديعة. فتخرج له بطاقة حجمها صغير لكن شأنها كبير، فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. رجل ختم له بلا إله إلا الله ومات وقدنا أنا بتاب من ذنوبه. الله أكبر. يقول: احذر وزنك. يقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع السجلات؟ هذه البطاقة واحدة تصير لي سجلات 99 سجل قدامي فين بتروح؟ إيش بتكعب هذا؟ يقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة الحسنات، فطعشت السجلات كلها وثقلت البطاقة. قال في الحديث: وليس يثقل على اسم الله شيء، ماشي يرجح اسم الله. هذه شهادة لا إله إلا الله رسول الله، ثبتنا عليها يا رب، لا إله إلا الله. و ميزان دقيق في ذاك اليوم، لا إله إلا الله. ونضع الموازين قسط اليوم القيامة. قد علم الكل بعدله وأقام الموازين لإقامة الحجة عليهم وبيان كون لا يظلم مثقال ذرة، إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحانه اقتضت حكمته كذلك، وإلا قد أحاط علما بكل شيء وهو الحكم العدل وأحكم الحاكمين، ولكن أقام هذه الأشياء كلها حججا على عباده. لا إله إلا هو، هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. ويروى أن كفة الحسنات من نور والأخرى من ظلام، والجنة توضع عن يمين العرش والنار عن يساره، ويؤتى بالميزان فينصب بين يدي الله عز وجل. كفة الحسنات عن يمين العرش مقابلة الجنة، كفة السيئات عن يسار العرش مقابلة النار، لا إله إلا الله. وهكذا جاءت روايات كثيرة، ومنها عند البيهقي عن سيدنا أنس قال: ملك الموت موكل بالميزان، رئيس الملائكة الذي يقومون على الميزان يوم القيامة، لا إله إلا الله. يقول الله يوم القيامة: يا آدم، قد جعلتك حكما بيني وبين ذريتك، قم عند الميزان فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم، فمن رجح منهم خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة، حتى تعلم أني لا أدخل منهم النار إلا ظالما. وجاء عن سيدنا سلمان يقول: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو آوى فيه السماوات والأرض لوضعت، فتقول الملائكة: يا ربي لما تزين بهذا؟ يقول الله: لمن شئت من خلقي. تقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك، لا إله إلا الله. جاء عن سيدنا عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج الله عز وجل كفتي الميزان مثل أو قال ملء السماوات والأرض. يا ربنا ما تزين بهذا؟ قال أزين بمن شئت من خلقي. وسأل داود عليه السلام النبي ربه عز وجل أن يريه الميزان، فلما رآه أغمي عليه من هول ثم أفاق، قال إلهي من يقدر على ملء كفة هذا الميزان حسنات؟ قال يا داود إني إذا رضيت على عبدي ملأت بتمرة واحدة نخرجها من أجلي ملأ له الميزان هذا كله. قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الحمد تخرج من قلب مستشعر عظمة المنعم ونعمته خاضع لجلاله كلمة واحدة يملأ بها الميزان. الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض لا إله إلا الله. وقال يا داود أملأها بكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله حقنا بحقائقها. وهكذا وإن من الخلق من لا يقام له وزن، إما إكراما لبعض أهل الجنة يدخل الجنة بغير حساب، وإما إهانة لبعض أهل النار، والعياذ بالله الفجار الكفار يدخلون النار بغير حساب والعياذ بالله تبارك وتعالى. وتستأذن النار ربها أن تخطفهم والناس في الموقف، فيأذن لها في أشخاص معيني من كبار المجرمين فجرا، فتمد لها خيوطا كأعناق الإبل تخطفهم من بين الناس في الموقف تأخذهم إلى النار مباشرة. حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا إله إلا الله. اللهم ادخلنا جنتك بغير حساب. فيقولون من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة قد يقع في النار من غير حساب ولا ميزان، ومن كانت معه لا ذنب له وكلها حسنات أعماله، فما عاد إلا يدخل الجنة بغير حساب. لا إله إلا الله. وإنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا نقيم لهم يوم القيامة دي يعني ماشي لهم ثواب في أعمالهم والعياذ بالله تعالى، فهم من أهل النار. وزنوا بالقسطاس المستقيم، القسطاس العدل باللغة أهل الروم يعني موافقة للغة العرب، العدل بالرومية مثل العربية يقولوا قسطاس، كما هو عربية هي إذن باللغة الرومية قسطاس. القسط مصدر المقسط، المقسط هو العادل، المقسط هو العادل، الله يحب المقسطين. وأما القاسط فهو الجائر، قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. القاسط الجائر الظالم، والمقسط العدل، العدل المقيم الحق. ففرق بين المقسط والقاسط، قال تعالى وقسطون الله يحب المقسطين، أما هي في سورة الحجرات. قال وأما القاسطون فكانوا لجنة محطبة كما هي في سورة الجن. وذكر لنا حديث أحمد بن إشكاب عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، أي كلمان يعني هي أكثر من كلمة سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، حبيبتان إلى الرحمن يحبها جل جلاله وتعالى في علاه، وإنما قدر الأعمال بقدر محبة الرحمن جل جلاله، حبيبتان إلى الرحمن. اللهم وفقنا في القول والفعل لما هو أحب إليك وأرضى لك. خفيفتان إلى الرحمن. خفيفتان على اللسان سهلة وينطق بها الإنسان سريع من دون مشقة ولا شدة. خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يعني يثقل بهم الميزان يوم القيامة، فوزنها ثقيل وشانها عظيم. وهي الكلمتان العظيمة سبحان الله وبحمده، يعني نسبح الله ونقدسه تقديسا يليق بجلاله عن كل ما لا يليق بعزه وكبريائه. سبحان الله وبحمده، مع حمدنا له وبحمده سبحناه جل جلاله وتعالى في علاه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، نزه الله ذو العظمة والكبرياء والجلال. وبذلك ختم الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح عليه رضوان الله تعالى وجزاه عنا وعلى أمته خير الجزاء وضعف البركة في هذا الكتاب الذي نفع به القرون من قبلنا ورزقنا الإنابة والخشية والاستقامة وجعلنا ممن تثقل موازين حسناتهم يوم القيامة ووقانا الأسوى والندامة والحسرة والملامة. بلغ الكل منا مرامة وفوق مرامة من جود الله إكرام عظيم عام في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد،
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
ما بقي لنا ثلاثة أيام من أيام الدرس، نواصل فيها الدرس الحديث الشريف بلوغ المرام إن شاء الله تعالى. كتبنا الله في ديوان الصالحين وأثبتنا في الحزب المفلحين ووقعنا جميع الأسوة في السر والنجوى وباركنا في خواتيم الدورة وبقية الليالي وأيامها وساعاتها، وفتح أبواب الفرج المسلمين وغاث المسلمين، ونشر أنوار هدايات في العالمين، وجعلنا في خواص الهدى المهتدين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.